تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى بيان الفارق بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع. ومن الوضوح بمكان أننا لسنا هنا بصدد البحث عن هذه القاعدة وعن ثبوتها أو عدم ثبوتها. الذهب المشهور إلى عدم ثبوت قاعدة فقهية بهذا المفاد، وإن ذهب بعض قليل إلى القول بها، وسيأتي إن شاء الله بحث عنها لعله في خاتمة الاستصحاب. لكن المهم في المقام هو بيان موجز لأركان هذه القاعدة بعد أن اتضحت هوية الاستصحاب، ليكون الفارق بينهما واضحا. قاعدة المقتضي والمانع تشترك مع الاستصحاب في أنها تتقوم باليقين والشك، وتفترق عنه افتراقا جوهريا لم يكن موجودا بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. وهذا الفرق الجوهري يتلخص في أنه في هذه القاعدة متعلق اليقين غير متعلق الشك من حيث الذات، إذ اليقين متعلق بالمقتضي والشك متعلق بوجود المانع. في الاستصحاب كنا نرى أن اليقين والشك يتعلقان بشيء واحد، غاية الأمر اليقين بالحدوث والشك في البقاء. في قاعدة اليقين أيضا كذلك، غاية الأمر أن الشك اللاحق هو شك متعلق بنفس ما تعلق به اليقين في نفس الزمن التعلق، يعني من حيث المتعلق المقصود، وهو المسمى بالشك الساري. أما في مقامنا فاليقين موجود بحصول المقتضي أي النار، ونشك في وجود أو طرو المانع وهو الرطوبة في الورق. ومع هذا الشك نشك في تأثير المقتضي في مقتضى، أي في تحقق الإحراق. فيدعى أن القاعدة تفيد أنه كلما علمنا بتحقق المقتضي وشككنا في تحقق المانع، انتبهوا مش في تأثير المانع، في تحققه، إذ نحن نفر عن أنه على تقدير تحققه هو مانع. شكنا مش في مانعية محتمل المانعية، هو على تقدير وجوده معلوم المانعية، نشك في وجوده. فنبني على عدم تحققه، وتكون النتيجة تأثير المقتضي في مقتضاه، يعني نبني على تحقق الإحراق. ولا يخفى أن هذا إنما له مجال فيما لو لم يمكننا أن نكون متحققين بالفعل، أو قولوا إن لم نتحقق بالفعل من النتيجة. أما لو تحققنا النتيجة ورأينا الإحراق بأم أعيننا فلا معنى للشك في وجود المانع كما لا يخفى. هنا كله يقين في يقين، نعلم يصير عندنا يقين بالمقتضي ويقين بالعدم المانع ويقين بالمقتضي، لأن دلالة الإحراق على تمامية العلة دلالة إنية كما لا يخفى. فإنما لهذا البحث مجال حيث لم نكن متحققين من تحقق المقتضى. ولا يخفى أن مثل هذه القاعدة لا مجال للادعاء، النفي نفي استقرائي، لادعاء وجود دليل نقلي يدل عليها، إذ لا آية ولا رواية في المقام يمكن زعم إفادتها متضمن هذه القاعدة، كما لا مجال لادعاء الإجماع الذي يدعى عادة في هذه القواعد، لأن هذه القاعدة لم نرى منها عين ولا أثر لدى متقدمي وأوائل متأخري الأصحاب والمحققين. ومن هنا فينحصر الاستدلال عليها، سواء تم هذا الاستدلال أم لم يتم، بدعوى وجود ارتكاز عقلائي يولد سيرة لديهم على أنهم كلما علموا بتحقق المقتضي وشكوا في تحقق المقتضى من جهة الشك في طرو المانع، مش من أي جهة، مش من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا وهو كون الورقة فوق النار في المثال السابق، فإنهم يبنون على أصالة عدم وجود المانع ويدعى أن المستند لهذا الأمر هو قوته المقتضي في التأثير، يعني قوة اقتضاء النار للإحراق وغلبت عدم وجود المانع، وظاهر العطف كما ذكر في غير واحدة من الكلمات هو التغاير. ولا يخفى أن المقام ليس مقام التشكيك في اقتضاء المقتضي، وهذا الكلام لا يعود إلى محصل، إذ نحن نعلم أن المقتضي مهما كان قويا لن يؤثر مع وجود المانع، وإلا كان خلف فرضه مانعا. نعم نحن لا نمانع من القول بأن المقتضي غالبا يؤثر، لا من باب قوته بل من باب عدم اقترانه في العادة بالمانع. ولكن هذا الكلام لا يصح على إطلاقه. وأنا بدي فوت بشكل مفصل على الاستدلال، هي ما فيها استدلال كثير هذه القاعدة أساسا، ربما أهملناه هناك في آخر الاستصحاب أو بعد الاستصحاب. ولكن لابد لنا من أن ننتبه إلى أن المقايسة للغلبة ليست على أساس جميع المقتضيات بجميع أنواعها وأجناسها وأصنافها، إذ قد يفترض انقلاب الغلبة في بعض الأجناس والأنواع أو الأصناف، ولو في حال خاص كمثالنا، كما في فصل الشتاء مثلا، حال خاص في اليوم الماطر أو الفصل الماطر، في حال مطر يعني، مش العنوان عنوان الشتاء لا، فإنه قد يدعى انقلاب الغلبة هنا، وهو غلبة عدم تأثير المقتضي في مقتضى، يعني مش في كل الحالات تحت المطر المقصود، إذ من الندرة بمكان أن يوجد شيء لا يتأثر بالمطر والرطوبة المانعة من تحقق الإحراق، أو من الندرة بمكان عدم وصول الماء للأمور المنكشفة تحت السماء. ومن هنا فعندما تدعى الغلبة لابد وأن تدعى بحسب ملاحظة الأصناف، ولا يكتفى بملاحظة الأنواع أو الأجناس، ولا بد من ملاحظة الأصناف بلحاظ حالاتها لنرى أنها في مثل هذه الحالة توجد غلبة أو لا توجد غلبة. وحيث إن هذه الأمور في الحياة العقلائية غير منضبطة في العادة، فلا يمكن اقتناص قاعدة كلية على أساسها. كيف يعني؟
يعني أي واحد في مكتب
شك بوجود هنا على إذا واحد عنده شغلة وشك إنه احترقت بنار ولا طفل مثلا في مكان والدنيا نازل زخ مطر بيبنوا العرف إنه احترقت، هو هذا اللي عم نقوله، هذا ما نقوله الآن،
يعني ممكن
لا بد من ملاحظة الأحوال، هذا اللي ذكرنا
جيد.
لا لا إثبات في المطلق ولا نفي في المطلق، قلت غير منضبط جيد. هذه جهة، ومن جهة أخرى أيضا لابد من الالتفات إلى أن مثل هذه السيرة نتيجة اختلاف الحالات ليست سيرة عارمة في الحياة العقلائية، بحيث يدعى
وجود الأمارة بشكل شائع على تأثير المقتضي في المقتضى مع كثرة ابتلاء في المآرب الشخصية وفي باب السادات والعبيد، ليدعى أن هذه الكبرى الكلية باتت سلوكا ارتكازيا عارما في الحياة العقلائية، بحيث يجرون على طبقها في الشرعيات من غير التفات أو تنبه لوجود الفارق عند شارعنا، أو على الأقل بأنها نتيجة استحكامها تهدد الأغراض التشريعية، فكان لزاما على الشارع أن يردع عنها لو لم يرتضها، فيستكشف الإمضاء من عدم وجود عين أو أثر من ردعه. ثم إنه لا يخفى أنه لو سلمت هذه القاعدة فإنها لا تجري على الإطلاق، إذ هي قاعدة أمارية وليست تعبدية محضة كما هي العادة في السلوكيات العقلائية. ومعها فلا نرى أبدا أن العقلاء يجرونها فيما لو كانت المانعية مسبوقة بالوجود، على العكس تماما، نحن نرى أن الارتكاز العقلائي قائم ولو في الجملة على استصحاب بقاء المانع فيما لو كان مسبوقا بالوجود. يعني إذا الورقة رطبة ونحن نعلم أنها لا تتأثر بالاحتراق مع رطوبتها، بعد نصف ساعة أشعلت النار تحت الورقة، نشك في أنها ذهبت رطوبتها المانعة، إذا موجودة الرطوبة قطعا لا تحترق، وإذا زائلة قطعا تحترق. لا نرى أن العقلاء يبدون في مثل هذه الحالة على قاعدة المقتضي فيتمسكون بقوة المقتضي، أو يتمسكون بغلبة تأثير المقتضي في المقتضى. وهذا الكلام بالدقة يعود إلى ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا بد من مراعاة الأصناف والأحوال، ولا يكتفى بمراعاة الكبريات الكلية. ولعل الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يرمي إلى ما ذكرناه عندما أفاداه من أنه لا بد من ملاحظة الدائرة الأضيق لا الدائرة الأوسع، ممثلا بأن الحيوانية الصامتة إذا كانت تقتضي الغباء وعدم الذكاء، وكنا نعلم أن الفرس يغلب عليه الذكاء من بينها، فلا نستطيع في مورد أن نبني على أصالة الغباء في الحيوان لنجري هذه الأصالة في الفرس مثلا، بل لا بد من إجرائها في غير الفرس بشكل وفي الفرس بشكل آخر. وعلى كلهن فإن هذا يكفي. مش بس لبيان الفارق يا أخوان، صار يكفي حتى لتنقيح القاعدة، طبعا تحتاج إلى تتم، نعود إليها إن شاء الله في وقتها. هذه القاعدة الثانية، مش هيك؟ القاعدة الثالثة التي تذكر في المقام هي ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي أو القهقري، والتسمية جاءت من باب الرجوع القهقرة، ها؟ أي الخطوات إلى الخلف. وهذا الاصطلاح ليس قديما في الأصول الكثيرة، وإن كان مطبقه قديما جدا، البحث يعني، وهو أننا في اللغة نعلم أنه تحصل تغيرات فيكون اللفظ مهملا في زمان ويصبح موضوعا لمعنى إما تعيينا أو تعينا في زمن، أو يكون موضوعا لمعنى فيصبح موضوعا لآخر إما مع إهمال الأول أو مع التشريك، فيصبح مشتركا بعدما كان مختصا. أو يكثر استعماله في المعنى الثاني فيصبح مجازا مشهوريا ولو لم يبلغ مرحلة التعين، وقد يستغنى معه لشدة شهرته عن القرينة، والفارق بينه وبين الموضوع تعينان صعب، يعني بين المجاز المشهور وبين الوضع التعيني. إذا قيل باستغناء المجاز المشهور عن القرينة مطلقا، إذا مستغنى عن القرينة مطلقا يعني بلغ عتب الوضع التعيني، لكن ما يذكر عادة في الكلمة. جيد. وهذا يعني أن اللغة يمكن تشبيهها بالكائن الحي، إذ فيها مفاصل ومفاهيم تتغير وتتبدل مع مرور الزمان، والكلام في الإطار العرفي العام. أما إذا لاحظنا الصنائع والفنون والقوانين والتشريعات فإن التغيرات في اللغات بإزائها وما تفعله أقرب تحققا، إذ نجد أهل كل صانعة وفن، أي علم من العلوم وشرعة من الشرائع، عندما تستخدم لغة حية للتعبير عن مكنوناتها ومقاصدها فإنها تقيد المعاني العامة لمعاني خاصة من قبيل الصلاة والحج وإلى آخره، أو تبتكر لنفس اللفظ معنى جديد فهو المعبر عنه بالحقائق الشرعية أو المتشرعية، فضلا عن العلوم تجد في كل لغتين حقائق صناعية اصطلاحية خاصة بأهل الفن وهذا شائع جدا. لكن الإنصاف أن التغير في اللغة على المستوى الواسع لا يكاد يلمس، فلا نزال نجد إذا أخذنا لغتنا مثالا وهي محل ابتلائنا أن معظم هذه المفاهيم لا تزال على ما هي عليه من أولها، خصوصا إذا التفتنا أن اللغة ليست لغة مقننة على مستوى المفاهيم والمفردات، يعني هي لغة القبائل والساكنين في الجزيرة بالدرجة الأساسية. فإننا نجد أن معظم هذه المفاهيم لازالت هي المفاهيم.
تعلم الارتباط بالمقدس؟
لا، ما العلاقة بالمقدس؟ العلاقة بالجانب الحياتي والتعليم، الأبناء يتعلمون من الآباء. تغير اللغة هو تغير ثقافة في الحقيقة، ولو في الجملة يعني في بعض الموارد.
معش لغة صلائق اليوم؟
إيه أدري معش لغة صلائق، بس أنت مين علمك اللغة؟ أبوك وأبي علمني، وهكذا إلى أن انتهينا. من دون تغيرات ثقافية اللغة إسناد متصل، إسناد عملي واضح دائما متصلة الحلقات. من دون تغير ثقافي أو اختلاف ثقافات، وهو أحد أنحاء التغير الثقافي، لا نتصور تغيرا في اللغة في العادة أو تقدم مدني بحيث الحاسوب لكل ما يحسب، فأطلق في العربية جديدا على خصوص آلة الكمبيوتر مثلا، عبر عن الحاسبة آلة الضرب بالحاسبة، وعبر عنه لأنه أسرع منها وأكثر إجراء بالحاسوب من باب المبالغة. فعود أصلا ما بينفصل التغير عادة عن جذور اللغة وقوانينها وضوابطها العامة، ولو الضوابط السلائقية في أساسها مو مشكلة. فعلى هذا الأساس يوجد تغير في اللغة، لكن ليس على مستوى واسع أولا، وهذا التغير ليس تغيرا سريعا، بل هو تغير بطيء غاية في البطء وبشكل أدق. يوجد صنفان من التغير: تغير طبيعي تلقائي سلائقي اجتماعي، هذا بطيء غاية في البطء يا أخوان، وهذا هو التغير الملحوظ في العادة. ويوجد تغير تقنيني. التغير التقنيني هو أن يأتي أهل الصنعة أو أهل الفن ويضعون اللفظ اللغوي لهذا الوضع الخاص، أو أهل القانون أو أهل التشريع، وهذا محدود التداول ومحدود من حيث العدد، يعني محدود من حيث الكم والكيف. مو مشكلة، فيش فاعول حاسوب، بس لأنك إلي على اللسان بصير حاسوب.
في فاعول
ماشي، لنفترض فش حاسوب بس ثقيلة على اللسان، إضاف لها ألف الإطلاق إن شاء الله. يعني سهلة. جيد. على هذا الأساس ينظر الإنسان العرفي بلحاظ عمره الطبيعي وحياته إلى اللغة وكأنها كائن ثابت، وهذا ما في شك والوجدان. يعني أنا أول حياتي العقلائية افترضوا من 10 سنوات ها إلى الآن لا أشعر بتغير باللغة. إسه إذا بتقلي شو تغير باللغة العربية مفاهيم بحسب معلوماتك، بقعد فتش تلاقي لي 4-5 كلمات وما تغيرت بالكامل، أيضا بقيت على معانيها الأولى وصار لها وفي العادة هذه الأمور مضبوطة ومنضبطة. كيف مضبوطة ومنضبطة؟ في لغتنا. إذ اللغة مدودة في صدرها، وكما ألمحت بالأمس في بداية تعريف اللغة والشعر، الاستعمالات منقولة شعرا ونثرا وعبر الكتب المسمات بكتب اللغة اللي نقلت استعمالات في الحقيقة، والتحولات أيضا يمكن الوصول إليها، إذ ما من حقبة زمانية إلا وقد دونت آدابها وتواريخها بشكل معتد به، يمكننا اقتناص التحولات الملفتة للنظر إن صح التعبير، خصوصا وأنه في اللغة عادة ما في لغة قانون يا إخوان. شو يعني ما في لغة؟ عم ناقض نفسي مع ما قلته قبل قليل. شو يعني ما في لغة قانون؟ ما في لغة قانون يعني ما بيجي واحد بيقول حاكم مثلا مطاع، حكمت بأن اللفظ الفلاني لم يعد للمعنى الفلاني، صار للمعنى الفلاني. أساسا ما نتصور في قدرة لحاكم على هذا، لأنه أمر حياتي يحتاجه الناس في مقام التخاطب والتحادث. حتى لو قالها تحتاج إلى مدة طويلة تتجاوز عمره لكي يتحقق أمره، ولذلك لا أحد يتعامل مع اللغة بهذه الطريقة، خصوصا أنه فيش حساسية تجاه اللغة لكي يقول. نعم في حساسية تجاه اللغة بكاملها مقابل اللغة بكاملها، يعني إذا استعمرت دولة أجنبية بلدا يقول ينطق بلغة أخرى، من أهدافي أن تغير هذه اللغة. ليش؟ مش بس للتعصب للغة، لأن ثقافتها تريد بسطها ونشرها، وهي عمدتها في لغتها، من هنا تنشر لغتها مثل ما صار مع الأندلس. جاي من هنا الإنسان العادي ولو من باب الغفلة، الغفلة العارمة المنتجة لإطمئنان ارتكازي باطني، يرى أن اللغة كائن حي ثابت لا يتغير. إذا لفت نظر وانت إيه بيقول لك بيتغير، لكن بيتغير ببطء شديد بحيث هو غير ملموس غير محسوس في عمر الإنسان الطبيعي. لذلك الإنسان يرى اللغة كائنا ثابتا مش كائنا حيا متغيرا بارتكازه، خصوصا وأن التغيرات ليس فقط بطيئا في طول الزمان، بطيء بمعنى على مساحة اللغة لا يلحظ إلا كالنقطة في البحر المحيط الموارد التغير. هذا المعنى يستوجب أنسا خاصا لدى الإنسان بحمل الألفاظ على المعنى الذي يعرفه نتيجة التعليم والتلقين، الذي يراه تعليما وتلقينا متصلا بزمن النص المقول، النص اللغوي يعني، ومنها نص القرآن والسنة، فيحمل الألفاظ على هذه المعاني. نعم الخطورة وين تجي يا أخوان؟ الخطورة تأتي من جهة مش تغير المعاني بالكامل، أي القطيعة مع المعنى السابق، أو اختراع معنى أو لفظ لمعنى جديد. وين بتصير المشكلة؟ المشكلة تحصل في التغيرات الجزئية بإضافة قيود أو أجزاء لمكونة للمفهوم والمعنى، نشرحها غدا إن شاء الله، هذه مهمة وهذه كثيرة الامتلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.